قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن نافع عن مالك عن ابن عمر، هذا الإسناد الذي تقدم، أن ابن عمر كان
يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر.
كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده. الذي تجمع عنده زكاة الفطر هو الذي ينصبه الخليفة لجمع زكاة الفطر، فالناس يأتونه بزكواتهم تجتمع عنده فيفرقها في مستحقها. وكان هؤلاء يجتمعون للناس قبل الفطر بنحو يوم ويومين. وهذا الذي ذكره مالك هاهنا هو ما رواه البخاري الصحيح عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يعطي زكاة الفطر الذين يقبلونها، وكان يعطي قبل الفطر بيوم أو يومين. في البخاري كان يعطي زكاة الفطر الذين يقبلونها. شراح البخاري ابن بطال وابن الملقين وابن حجر وغيرهم يقولون الذين يقبلونها أي الذين يقعدون لها بنصب الإمام لهم لجمعها وتفريقها. وهذا يؤيده أيضا ما يروي ابن خزيمة من طريق أيوب السختياني عن نافع هذا الحديث، ثم يقول أيوب قال فقلت أي لنافع متى كان ابن عمر يخرج الصاع؟ قال نافع إذا قعد العامل، هم هذا الذين يقبلونها. فقال ومتى كان يقعد؟ قال قبل الفطر بيوم أو يومين. وقال بعض أهل العلم إن الذين يقبلونها أي الذين يقبلونها من المساكين، والأظهر هو ما ذكرنا أولا وهو الذي يدل له أيضا هذا الذي في الموطأ.
أن عبد الله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة.
هكذا كانوا يصنعون، كانوا يخرجون زكاة فطرهم يبدأون في إخراجها قبل يوم الفطر بيومين أو ثلاثة على ظاهر ما في الموطأ، أو بيوم ويومين على ظاهر ما في الصحيح. وهذا يشهد له ما ذكرنا لكم من الحديث هنا، ويشهد له أيضا حديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة الفطر. فجاء ذات ليلة، هو أبو هريرة هذا كون النبي صلى الله عليه وسلم وكل أبا هريرة بحفظ زكاة الفطر، هذا دليل على نصب الإمام من يأخذ زكاة الفطر ويقبلها. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نصب أبا هريرة يجتمع عنده زكاة الفطر. فجاء ذات ليلة إنسان يأخذ من ذلك الطعام، يأخذ من الطعام، هذا فيه أيضا دليل على أنهم كانوا يخرجونها طعاما، وهم جاء يحثوا من الطعام فأخذه أبو هريرة وقال والله لا أرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذاك بدأ يشكو إن لي حاجة ولي عيال، وفرق له أبو هريرة رحمه وأرسله. فلما أصبح لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا هريرة ما صنع أسيرك البارحة؟ فقال قلت يا رسول الله لقد شكى حاجة وعيالا فأرسلته. فقال له صلى الله عليه وسلم أما إنه كذبك وسيعود. وعاد، والحديث معروف، عاد الليلة الثانية وعاد الليلة الثالثة، وأخبره صلى الله عليه وسلم أنه أن ذاك الشيطان هو الذي كان يأتي طعام الفطر. الشاهد هو أنه جاء ثلاث ليال، معنى هذا أن الصحابة كانوا يخرجونها قبل الفطر بثلاث ليال، هذا المقصود. وهذا مندوب إليه، ولهذا يقول خير رحمه الله عطفا على ما يجوز وإخراجه أي الصاع وإخراجه قبله أي قبل العيد وإخراجه قبله بكاليومين. نعم.
أن عبد الله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة.
طبعا هذا إذا وجد من تجمع عنده، إذا نصب الأمير الذي على الناس، إذا نصب من يجمع زكاة الفطر. فإذا هم الفقهاء كانوا قديما يتكلمون في قضية، يقولون هذا مثلا إنسان نصب لجمع زكاة الفطر وواحد لم يعطيه زكاة فطره وذهب وأعطاها للفقراء بنفسه، هل يجزئه ذلك أم لا يجزئه؟ طبعا هذا التساؤل عندنا الآن ليس بمطروح أصلا، لأنه لم يعد الأمير الذي على الناس ينصب أحدا يجمع زكاة الفطر، فالناس تفرقها، ذلك لا خلاف فيه. نعم.
يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة، قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني.
ولهذا يقول الفقهاء في القواعدة الفقهية المعروفة: ما قارب الشيء يعطى حكمه. ما قارب الشيء هي زكاة الفطر، مفروض أنها تكون بعد الفطر من رمضان، لكن اليوم واليومان والثلاثة هذه تقارب الفطر وما قارب الشيء يعطى حكم ذلك الشيء. نعم.
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك أنه رأى أهل العلم يستحبون أن يخرجوا زكاة الفطر إذا طلع الفجر من يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى.
قال عبيد الله رحمه الله وقال مالك
وحدثني عن مالك أنه رأى أهل العلم يستحبون أن يخرجوا زكاة الفطر إذا طلع الفجر من يوم الفطر.
طبعاً هذا الاستحباب دليله ما تقدم لنا من حديث ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمرين أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل الصلاة. وحديث أبي داود وابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.
أنه رأى أهل العلم يستحبون أن يخرجوا زكاة الفطر إذا طلع الفجر من يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى.
هذا وقتها الأمثل، أحسن أوقاتها وأنت بعد الفجر قبل غدوك إلى المصلى، هذا أحسن أوقاتها. فمن تيسر له هذا فقد أتى بالصورة المثلى، ومن لم يتيسر له فليجتهد في أن لا يخرجها بعد الصلاة. ومن أخرجها بعد الصلاة فقد قلد الأئمة الأربعة. الأئمة الأربعة يرون أن ذلك مستحب وليس بواجب، لذلك يقول خليل: وندب إخراجها بعد الفجر قبل الصلاة. ندب. نعم. زيد.
قال الإمام مالك رحمه الله: وذلك واسع إن شاء الله تعالى أن يؤدوا قبل الغدو من يوم الفطر أو بعده.
ونرجو أن يكون ذلك واسعا إن شاء الله. طبعا هم حديث المشكل كثيرا على هذا القول الذي تستغرب أنه يذهب إليه الأئمة الأربعة. وطبعا الأئمة الأربعة وأتباعهم نتكلم عن العلم الذي يعز نظيره، يتفقون على هذه القضية. طيب كيف يقولون في قوله صلى الله عليه وسلم: من أدها قبل الصلاة فهي زكاة، ومن أدها بعد الصلاة فهي صدقة من صدقة. صدقة من صدقة، هم يقولون معناه إنها صدقة من الصدقات التي يتصدق بها في العادة، فهي أقل ثوابا من زكاة الفطر، ولكنه لا يأثم. يقول لا يأثم إلا إذا كان مليئا، إذا كان عنده ما يخرج ولم يخرج إلى أن غربت شمس يوم عيد، حينئذ يأثم. والاحتياط والحزم أن لا يتركها الإنسان بعد صلاة الليل، لا يتركها. والحمد لله لك في تقديمها ساعة بك اليوم واليومين، فلا ينبغي للإنسان. ابن حزم يرى أن من لم يخرجها قبل الصلاة فقد فاته فخرج وقتها، على ظاهر حديث ابن عباس: ما أدها قبل الصلاة فيه زكاة مقبولة. يعني من لم يؤديها قبل الصلاة فليس، من أدها بعد الصلاة فليست زكاة مقبولة. هذا مفهوم المخالفة. فيقول هو إنها لا تسقط عنه، طبعا هذا أيضا قول الجمهور، هذه زكاة لا تسقط، تبقى في ذمته أبدا، يجب أن يخرجها. فإذا أخرجها سقط حق المساكين، لكن بقي حق الله في تضييعه وقتها، ولا يجبر هذا الحق إلا بالندم والاستغفار والتوبة.